ومثل من يدعو غير الله كالذي يدعو خاربا من المباني يظن أن بها سكان وأنهم يسمعونه ويعطونه سواء بسواء. فاسمع ما قال هؤلاء الفتية المباركين ماذا قالوا. قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. لقد قلنا إذن شرط، أي لو دعونا مع الله إلها آخر بعدنا عن الحق، بعدنا عن جادة الصواب، بعدنا عن الدين، بعدنا عن كل خير. نعم الذي يدعو صنما قرب من شيء اسمه خير أو حق. لقد قلنا إذن شرط. ثم قالوا لبعضهم البعض هؤلاء قومنا، قومهم جماعتهم من قبيلتهم من يشملهم وطن واحد، قومنا اتخذوا من دونه آلهة، جمع إله معبود. هؤلاء قومنا مع الأسف اتخذوا من دون الله آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين فضلوا، ما دمتم قلتم ندعو فلان ونذبح له وننذر له وندعوه ونستغيث به أعطونا دليل سلطان واضح على أنه يستحق ذلك. الله أمركم بذلك، رسل وأنبياء دعوكم إلى ذلك، العقول قالت لكم ذلك، العقل يسمح لك أن تقف أمام حجر طول النهار تصرخ وأنت ظمآن جوعان؟ أي عقل هذا؟ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه أي من دون الله آلهة معبودا، لولا هل يأتون عليهم بسلطان بين، حجة قوية ظاهرة يجدون ذلك. كيف من أين تأتيهم الحجة والبرهان؟ قاطع العقول تنفي هذا، تدعو ميتا وتريد أن يستجيب لك ويقضي حاجتك. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أصبح علماء هداهم الله ربانيين، ماذا يقولون؟ لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب وقال هذا إله مع الله أو هذا ابن الله أو هذا كذا نبي الله أو هذا ولي الله وهو باطل وكذب، أو قال هذا شرع الله والله ما شرع. هذه تأملها، لا يوجد ظالم أظلم ممن يكذب على الله. تكذب على فلان كذب حرام، تستغفر وتتوب. أما تكذب على الله تقول له ولد، له زوجة، له كذا، أرسل فلان، أوجب كذا، هذا الذي ما يطاق. فلا يحل لأحدنا أن يقول على الله كلمة ما لم يكن قد علم من طريق كتابه أو رسوله. فالذين شرعوا الشرائع وقننوا القوانين كذبوا على الله وافتروا، ما شرع الله هذا ولا قننه. والذين يعبدون مع الله آلهة سواء كانت من الناس أو من الحيوانات أو من الجمادات كلهم كذبوا على الله. الله اتخذ هذه آلهة فأمركم أن تتوسلوا بها إليه وتستغيثون بها إليه. والمهم لا أحد أظلم أشد ظلما وأفظع ممن يكذب على الله أي كذبة. فلهذا إذا سئلت عما لا تعلم قل الله أعلم، إياك أن تقول قال الله. سئلت عما لا تعلم قل الله أعلم، فإن كنت عالما بقول الله تعالى قل قال الله، أما بدون علم لا يحل لك ذلك أبدا، فإنه ذنب لا ذنب فوقه. قال تعالى يحكي عنهم، هذا كلام الفتية، هم الذين قالوا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم من افترى على الله كذبا. وقالوا وإذا اعتزلتموهم يا أبناءنا يا إخوتنا وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف. هؤلاء الفتنة يتحدثون فيما بينهم، شادوا خرجوا من المدينة هاربين فجلسوا يتحدثون، وهذا حديثهم أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا ماذا؟ قالوا فيما بينهم: وإذا اعتزلتموهم أي قومكم في المدينة وما يعبدون من الآلهة إلا الله، إذن فأووا إلى الكهف. والكهف فيه غار يقال له ماذا؟ بنجلوس. والسلطان الكافر اسمه دقيانوس. بنجلوس هذا الغار، ودقيانوس للسلطان الحاكم الكافر الذي يكفر الناس. ماذا قالوا؟ وإذا اعتزلتموهم يا إخواننا وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. هيا نميل إلى الكهف، ندخل في الغار هذا، والله يتولى رزقنا، يتولى حفظنا، يتولى مناعتنا، لأننا فوضنا أمرنا إليه وهم هاربون شاردون خائفين من قتل والكفر. يهيئ فأولى كف ينشر لكم ربكم من رحمته الطعام والشراب والراحة، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا مكان ترتفقون فيه وتسعدون به وفيه. هذه كلماتهم. فهيا بنا نعيد تلاوة الآيات وشرحها في الكتاب. تلاوة الآيات: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. فلولا أن الله ربط على قلوب ما قابلوا هذا الكلام، ما قاموا أمام سلطان جائر ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم ورحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. معنى الآيات: بعد أن ذكر تعالى موجز قصة أصحاب الكهف أخذ الآن في تفصيلها، الموجز تقدم في أول السورة، أخذ في تفصيلها فقال: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، أي نحن رب العزة والجلال نقص عليك أيها الرسول خبر أصحاب الكهف بالحق الثابت الذي لا شك فيه. إنهم فتيا جمع فتى، آمنوا بربهم أي صدقوا بوجوده ووجوب عبادته وتوحيده فيها. وقوله وزدناهم هدى أي هداية إلى معرفة الحق من محاب الله تعالى ومكارهه. وقوله تعالى وربطنا على قلوبهم أي قوينا عزائمهم بما شددنا على قلوبهم حتى قاموا وقالوا على رؤوس الملأ وأمام ملك كافر ربنا رب السماوات والأرض، أي ليس لنا رب سواه، لن ندعو من دونه إلها مهما كان شأنه، إن لو اعترفنا بعبادة غيره لكنا قد قلنا إذا شطط من القول، وهو الكذب والغلو فيه والعياذ بالله. وقوله تعالى هؤلاء قوم اتخذوا من دون آلهة يخبر تعالى عن قيل الفتية لما ربط الله على قلوبهم إذ قاموا في وجه المشركين الظلمة وقالوا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، أي هل يأتون عليهم بسلطان بين أي بحجة واضحة تثبت عبادة هؤلاء الأصنام من دون الله، ومن أين ذلك والحال أنه لا إله إلا الله. وقوله تعالى فمن أظلم ممن افترى، ينفي الله عز وجل أن يكون هناك أظلم ممن افترى على الله كذبا باتخاذ آلهة يعبدها معه باسم التوسل بها وإشعار التشفع والتقرب إلى الله زلفا بواسطتها كما يفعل المشركون. وقوله تعالى من قبل أصحاب الكهف وقوله تعالى عن قيل أصحاب الكهف لبعضهم ماذا قالوا؟ وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف أي فصيروا إلى غار الكهف المسمى بنجلوس ينشر لكم ربكم من رحمته أي يبسط لكم من رحمته بتيسير لكم المخرج من الأمر الذي رميتم به من الكافر دقيانوس ويهيئ لكم من أمركم مرفقا أي ما ترتفقون به من طعام وشراب وأمن في مأواكم الجديد الذي أويتم إليه فرارا بدينكم واستخفافكم من طالبكم المتعقب لكم ليفتنكم في دينكم أو يقتلكم. والآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا تقرير النبوة المحمدية بذكر قصة أصحاب الكهف.
من هداية هذه الآية التي درسنا أولا تقرير النبوة المحمدية بمعنى والله إن محمدا لنبي الله ورسوله. ما الدليل؟ كيف يقص هذا القصص ويتكلم به أمام اليهود علماء الكتاب ولا يستطيع أحد أن يرد عليه كلمة؟ من أين جاء هذا؟ والله لبوحي الله. نحن نقص عليك نبأهم الحق. هذه الجملة من كلام الله تشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كيف يقول هذا الكلام؟ نعم.
ثانيا تقرير زيادة الإيمان ونقصانه.
تقرير زيادة الإيمان ونقصانه، من أين أخذنا هذا؟ زادتهم إيمانا. نعم.
ثالثا
هذه الحقيقة ما ننسى، الإيمان يزيد حتى يرتفع منسوبه إلى 160 وينقص والله إلى 50 و70. هذا مشاهد. يوم ترى نفسك مقبل على الصالحات متباعد عن المفسدات اعلم أن يمينك مرتفع إلى حد عالي، ويوم تميل إلى الباطل وتقول أو تفعله اعلم أن يمينك إيمانك هبط. دائما نمثل بالطاقة الكهربائية، تشير العقرب إلى 120 وإلى لا، وأحيانا تشير إلى 50 فشلت. فكذلك الإيمان، إذا زاد عملك الصالح وبعدك عن العمل الطالح اعلم أن إيمانك مرتفع نسبته عالية. يوم ما تشعر بالضعف في عبادتك أو في صالح أعمالك أو في انغماسك في الباطن اعلم أن إيمانك هبط. زادتهم إيمانا، فالإيمان يزيد وينقص، ولا التفات إلى من يقول لا يزيد ولا ينقص. نعم.
ثالثا فضيلة الجرأة في الحق والتصريح به ولو أدى إلى القتل أو الضرب أو السجن.
نعم، فضيلة الجرأة في الحق الجريء والتصريح به ولو أدى إلى القتل. وقد وضع لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة فقال سيد الشهداء أو أعظم الشهداء كلمة حق يقولها العبد المؤمن عند سلطان جائر. كلمة حق يقولها المؤمن عند سلطان كهذا جائر يقتل الناس ويسفك دماءهم ويقولها. نعم.
رابعا تقرير التوحيد وأنه لا إله إلا الله وذلك على لسان أصحاب الكهف.
نعم، قرروا هذا وأعلنوه رضوان الله عليهم.
خامسا بطلان عبادة غير الله لعدم وجود دليل عقلي أو نقلي عليها.
أي نعم، عبادة غير الله باطلة باطلة لأنه لا يوجد دليل عقلي فضلا عن الدليل الشرعي النقلي. دليل عقلي، ما هناك عقل يقول لا بأس تدعو هذا الصنم أو تعتكف أمام هذا القبر تستغيث به، والله لا يجيزه عقل أبدا. والفتية ماذا قالوا؟ لولا يأتون عليهم بسلطان بين، حجة قوية ظاهرة تقول يصح أن يعبد هؤلاء الأصنام بالدعاء وبالذبح وبالحلف بهم. نعم.
سادسا الشرك ظلم وكذب والمشرك ظالم مفتر كاذب.
الشرك ظلم، كيف وجه الظلم؟ أخذ العبادة من الخالق ويعطاها للمخلوق، أي ظلم أعظم من هذا؟ تأخذ ثوب هذا أو عمامة وتعطيها هذا، ظلمته ولا لا؟ تخرج هذا من سكنه وتسكن هذا، ظلمته ولا لا؟ فالعبادة حق الله، تعطيها لغير الله، أي ظلم أفضل من هذا؟ ولهذا قرر أهل العلم بالقرآن الكريم قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن الشرك بالله إهانة لله، تأخذ حقه وتعطيه لغيره بصراحة وضوح. فلهذا من مات على الشرك لن يغفر له ولن يدخل الجنة ولو صام 1000 عام وصلى. فلهذا معاشر المستمعين والمستمعات، إذا قيل لكم هذه الكلمة الشرك اتركها، إذا قيل لك هذا الموقف لا يصلح هذا الشرك اتركه ولا تتردد، انجو واطلب النجاة لنفسك. كل الذنوب موضوعة تحت مشيئة الله، إن شاء غفرها وأدخل العبد الجنة، وإن شاء عذبه بها وأدخله النار، إلا ذنب الشرك أخبر تعالى في آيتين من كتابه أنه لا يغفره. عرفتم هذه؟ نعم.
سابعا، تقرير فرض الهجرة في سبيل الله.
تقرير فرض الهجرة في سبيل الله، هذا من أين أخذنا هذا؟ الفتية ما هجروا، ما خرجوا من مدينتهم، تركوا آباءهم وأمهاتهم، تركوا أموالهم، لما خرجوا؟ لأنهم أرادوا أن يلزموهم بعبادة غير الله، أرادوا أن يلزموهم بالفسق والخروج عن طاعة الله، ففروا هاربين مهاجرين. ولهذا قررنا في هذا المجلس أن الهجرة باقية ببقاء هذه الدنيا حتى تطلع الشمس من مغربها، كالتوبة، التوبة باقية إلى قيام الساعة والهجرة معها. الهجرة ما هي؟ ترك بلد، ترك موطن، ترك عمل، ترك مجلس يعبد في غير الله، ما تبقى أنت ذلك، أو تلزم فيه بمعصية الله. أعيد هذا القول، نحن في حاجة إلى هذا. فنقول الهجرة فريضة الله، والله يقول: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. ومعنى هذا أن قريتك أو مدينتك في إقليم قومك، إذا كنت لا تستطيع أن تعبد الله في هذه القرية، بأنك تجد نفسك مضطرا إلى أن ترتكب الآثام، إما بفعل بترك واجب أو بفعل حرام، يجب أن تهجر هذه القرية وترحل منها. كنت في عمارة وجدت نفسك في هذه العمارة ما تقيم الصلاة، لا تمنع عينيك من نظر إلى ما حرم الله، والله يجب أن تخرج من هذه العمارة وترحل منها. وجدت نفسك في عمل تعمله تعصي فيه الله عز وجل يوميا، والله ما جاز أن تبقى في هذا العمل، أطلب عمل آخر ولو كالناس في الشوارع. وجدت نفسك مع جماعة كلما جالستهم العياذ بالله سمعت الباطل والشر وشاركتهم فيه، يجب أن تهجر هذا المجلس، والله لا يحل لك البقاء فيه أبدا، لأن الهجرة فريضة الله على كل مؤمن ومؤمنة، إلا من عجز ما استطاع فهذا إلى الله، ما دام عاجزا عن الهجرة غير قادر عليها أمره إلى الله عز وجل. واسمعوا هذه الآية الكريمة: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، من هم؟ ظلموا أنفسهم، لطخوها بأوضار الذنوب والآثام، ارتكبوا الجرائم، تركوا الواجبات. اسمع الخبر الإلهي: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. من القائل؟ الملك، الملائكة توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فيما كنتم؟ في مراحيض، في حشوش، ما هذا الظلمة؟ ما هذا النتن؟ ما هذا العفن؟ يستفهمونه؟ فيما كنتم حتى تصبح أرواحكم خبيثة منتنة؟ قالوا معتذرين، كنا مستضعفين في الأرض ما استطعنا نزكي أنفسنا لأننا مقهورين مغلوبين. لما تهاجرون؟ كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أو ضاقت الأرض بكم؟ ما وجدتم مكان في جبل ولا في وادي ولا سهل؟ هذا رد الملائكة عليهم. اعتذروا قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالت الملائكة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. جهنم والعياذ بالله. اللهم إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الصغار لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم أيضا تحت الرجاء، وكان الله غفورا رحيما. عرفتم الهجرة فريضة كل مؤمن ومؤمنة، ما نقيم في بلد ولا في قرية ولا في عمل نعصي الله تعالى فيه أبدا. اهجر واترك.
ثامنا وأخيرا، فضيلة الالتجاء إلى الله تعالى وطلب حمايته لعبده وكفاية الله من لجأ إليه في صدق.
أما قالوا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم ورحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. والله تعالى أسأل أن يجعلنا من محبيهم.
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، الله عز وجل يقص على نبينا صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الكهف. أذكر الناسين وأعلم غير العالمين من الحاضرين أن المشركين الكفار في مكة بعثوا وفدا من مكة إلى المدينة حيث يوجد بالمدينة علماء اليهود من تلك الفرق الثلاثة بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير، فيهم علماء. قالوا اسألوهم هل هذا الذي يدعي النبوة والرسالة هل هو حق فيما يدعي أو هو باطل؟ وصل الوفد وسأل علماء اليهود فقالوا له للوفد اسألوه عن ثلاث مسائل فإن أجاب عنها كلها وعرفها فهو نبي ورسول، وإن لم يجب عنها وعجز فإنه غير نبي ولا رسول، فروا رأيكم فيه. وجاء الوفد إلى مكة وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نسألك عن ثلاث أجبنا عنها إن كنت نبيا ورسولا. فقال صلى الله عليه وسلم غدا أجيبكم. وبحكمه أنه بشر ليس ملك من الملائكة غفل ما قال إن شاء الله، كما غفلت أنا الآن وقلت كذا وما قلت إن شاء الله، لأن المؤمن عبد الله الصادق في إيمانه إذا قال سأفعل غدا أو يوم كذا لا بد أن يقول إن شاء الله، متى تسافرون؟ غدا إن شاء الله. إذا فرغنا من الدرس صلينا العشاء إن شاء الله، لو يشاء ما نفع. ومن ثم عاتبه ربه تعالى بقوله في نفس الصورة: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أخذتم هذه؟ لا يراكم الله في المستقبل إلا أن تقولوا إن شاء الله. فانقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم نصف شهر، 15 يوما، وخرجت أم جميل العورى مرت بجهل تغني: محمدا قلينا ودينه تركنا، مذمم أبينا دينه تركنا، كذا تغني. قالوا الآن افتضح أمره، ما عجب. فأنزل الله تبارك وتعالى سورة الكهف هذه، وفيها الإجابة عن الفتية الذين سألوه عنهم، وعن الملك الذي ملك الشرق والغرب فأجابهم عنه وهو ذو القرنين، وسألوه عن الروح، فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما علمتم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فثبتت نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا فوالله الذي لا إله غيره إن محمدا لا رسول الله، يجب الإيمان به ويجب حبه ويجب المشي وراءه، لا عن يمينه ولا شماله ولا أمامه، وإنما الاتباع، فاتبعوا المشي وراءه. إذن وإليكم ما درسناه في الليلة السابقة لتسمعوا بداية الحادثة. قال تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، أي نبأ الفتية الذين سألوهم كانوا في الزمان الماضي، نحن نقص عليك نبأهم أي خبرهم بالحق. كيف؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. آمنوا بربهم وأنه لا رب غيره ولا إله سواه، وزدناهم هدايا، وربطنا على قلوبهم وشددنا حتى لا تضعف وتتزعزع. متى؟ إذ قالوا، إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. قالوا هذا في وسط مجتمع كافر مشرك، وهم آمنوا وما بالوا بما يقع يتم، وأعلنوا عن إيمانهم في وسط كحاكم يقتل الموحدين. ماذا قالوا؟ أولا ربط الله على قلوب يشد حتى قدروا على أن يقولوا. ماذا قالوا؟ ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، أي حجة تدل عليهم آلهة، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لا أظلم ممن يكذب على الله وينسب إليه ما هو بريء منه. وإذا اعتزلتموهم، الآن كلامهم لبعضهم البعض، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. قالوا هيا بنا، نترك البلد وأهله ونأوي إلى غار موجود في جبل كبير عندهم، وثم يتولانا الله عز وجل، هو الذي يطعمنا ويسقينا، ولا نعيش مع الكافرين المشركين. وبالفعل ذهبوا إلى جبل في غار واسع فدخلوا فيه. وها نحن الآن نسمع كيف قص الله على رسول قصتهم في الآيات هذه والتي بعدها. فقال تعالى: نحن أي رب العزة نعم. قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وترى الشمس إذا طلعت. وترى يا رسولنا الشمس إذا طلعت تزاور قراءتان سبعيتان تزاور وتزاور أي تميل عن كهفهم ذات اليمين في الصباح حتى ما تواجههم حرارة الشمس، وإذا غربت إلى الغروب أيضا تقرضهم ذات الشمال أيضا تبتعد عنهم ذات الشمال، وهم في فجوة منه فجوة من الغار الجبل. سبحان الله عز وجل. ناموا 300 سنة وتسع سنين وأعينهم مفتوحة ولا يأكلون ولا يشربون ويتقلبون عن اليمين والشمال حتى ما تأكل الأرض أجسامهم ولا ثيابهم 300. الذي يفعل هذا يعجز على أن يحيي الموتى ويحاسبهم ويجزيهم؟ كيف ينكر عليه البعث الآخر والحياة الثانية؟ وهذه صورة واضحة. ومن هنا قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ونحن أتباعه: ذلك من آيات الله، أي من العلامة الدالة دلالة قطعية على وجود الله ربا وإلها، وعلى أنه لا معبود سواه، وأنه ذو العلم والقدرة والحكمة واللطف والرحمة. من أراد أن ينظر إلى علامات وجود الله فهذه الحادثة كافية. من أراد أن ينظر إلى رحمة الله وإحسانه ولطفه بأوليائه فانظر كيف لطف بهؤلاء الفتية السبعة أنفار وخرجوا من بلادهم وتركوا أرضهم وأهليهم مهاجرين إلى الله، فيويهم في كهف ويحفظهم 309 سنين. أية آلة أعظم من هذه الآية؟ أية علامة أوضح من هذه العلامة على أنه لا إله إلا الله؟ ذلك من آيات الله. ثم قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فانظر كيف هدى هؤلاء الفتية السبعة أنفار، هداهم وإلا لا؟ صرحوا في قومهم وأعلنوا عن إيمانهم وفروا هاربين بعقيدتهم، هداهم الله. والكافرون من بعدهم أضلهم الله. وهذه حقيقة تأملوها، وهي أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وعليه فلا تكربوا ولا تحزنوا ولا تتضايقوا وتتأمل وتتألموا من كفر الكافرين وإبطال المبطلين وشرك المشركين، لأن هذا بيد الله، فلا كرب ولا حزن عليكم، فإن الله يضل من يشاء. فهنا ما دامت الهداية بيد الله والإضلال بيد الله، فمن أراد الهداية فليطلبها من الله، فليطرح بين يديه ويسأله الهداية فإن الله يهديه. ومن أعرض وولى وجهه وأبى أن يسمع دعوة الحق ويستجيب لها أضله الله، فمن يهدي من أضل الله. مرة ثانية لنعلم أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. يهدي من طلب الهداية ورغب فيها وسعى إليها وجرى وراءها، هذا لن يحرمه الله الهداية أبدا. ويضل من من طلب الهداية ومشى؟ لا والله، يضل من أعرض وأعطاها ظهره وأبان يلتفت إليها ونازع أهلها وقال وقال من الباطل والسوء، هذا لن يهديه الله. هذه الحقيقة يجب أن تكون من عقائدنا. أولا، الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء قطعا. وثانيا، من يهدي الله؟ من طلب الهداية وراغب فيها وعمل عليها، هذا والله ما يضله الله بل يهديه. ومن هو الذي يضله الله؟ الذي يتكبر، يترفع، يعرض عنها، يسخى من الدعاة، يستهزئ بالأنبياء، هذا مثله لا يهتدي. وإن قلت قد هدى فلان وفلان بعد الكفر، ما هدام والله حتى راجعوا وطلبوا الهداية وراغبوا فيه. هذه الحقيقة، وهي قوله جل وعز: ذا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يتولاه ويرشده أبدا. ففي الآية أيضا تخفيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألم عصيان العصاة وتمرد الكافرين والمشركين. ثم قال تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يقص عليه قصة أصحاب الكهف: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. لما تقف عليهم تنظر إليهم تحسبهم يقظين، واليقظ ضد النائم، وهم في الحقيقة رقود جمع راقد على الأرض، بمعنى لو وقفت عليهم تنظر إليهم لحسبتهم يقظين، والواقع أنهم رقود. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، والحال أنهم رقود. هذا لو وقفت يا رسولنا أو يا عبد الله، إذا وقفت عليهم لو قدر لك تراهم كأنهم رقود، تحسبهم أيقاظ، تظنهم يقظين ما هم بنائمين، والحال أنهم راقدون. وذلك لأن أعينهم مفتوحة، ثيابهم نظيفة، أجسامهم كما هي، تنظر إليهم تقول هؤلاء يقظين ما هم نائمين أبدا. هل النائم يفتح عينيه؟ رأيتم نائما عينيه مفتوحة؟ أبدا، ما كان ولن يكون. فهؤلاء تنظر إليهم أعينهم مفتوحة وهم رقود. ويقول تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. لا ندري هل يوميا أو في كل أسبوع أو في كل شهر أو في كل عام، ولكن نعرف أن الإنسان إذا نام على جنب واحد أسبوعين ثلاثة تتآكل لحمة جسمه، الثوب يتمزق يطول. إذن فهم يتقلبون ممكن في 24 ساعة مرتين ثلاثة. من يقلبهم؟ الله. هم وقود والله، وكم النائم يتقلب وهو راقد، ولكن نسب ذلك إليه تعالى. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى ما تفنى أجسام ولا تأكلها الأرض ولا تبلى ثيابهم وتتمزق. وقال تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه. ذراع الكلب معروف يديه، ولهذا نهينا إذا سجدنا أن نبسط ذراعينا كما يبسطها الكلب. خذوا هذه الفقهية: إذا سجدت ما تضع يديك هكذا، تبسطهما بسط الكلب ذراعيه، بل هكذا وباعدهم حجزا. أما هكذا إلا في حال الكبر والعجز، لما كبر ابن عمر قيل وقال الكبر العجز، أما مع القدرة لا ينبغي أن تبسط يديك أبدا، لا بد هكذا وأنت ساجد في كل سجود. ونقلب وكلبهم باسط ذراعيه. هذا الكلب خرج معهم لما رآهم خارجين مؤمنين نورانيين راغب في مرافقتهم ومشى معهم، وكلبهم باسط ذراعيه فين؟ في الوصيد. الوصيد من حيث يوصد الباب، المكان الذي لو كان فيه باب يغلق فيه، على باب الفجوة التي هم فيها. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. وهنا اعلموا واعملوا والحمد لله إنكم عاملون. لا يحل لمؤمن أن يتخذ كلبا، لا يضع في سيارته كاليهود والنصارى ولا في غرفته ومنزله، واستثنى الشارع الحكيم كلب الصيد وكلب الحراسة أي الزراعة. كلب الصيد نعم يصطادون ببعض الكلاب مربى على ذلك معلمة، ينتفعون بما يصطادون ليأكلوا اللحم، أو زراعة يكون فيها كلب يحميها من السراق ومن غيرهم. أما أن تتخذ كلبا في بيتك تدخل معه وتخرج معه، هذه الصورة قبيحة قبيحة، لا يفعلها مؤمن عاف الإيمان. هذا من شأن الكفار، رأيناهم يجعل كلبا وراء السيارة يمشي معه، عرفتم؟ وأفضح ما سمعنا عن هذه المحنة أن المرأة الكافرة تمكن الكلب من نفسها لكثرة المخالطة والملازمة ليل نهار، الكلب يفعش فيه الفاحشة. مرة ثانية، هل يحل لمؤمن أو مؤمنة أن يتخذ كلبا في بيته؟ لا والله بالإجماع لا يحل ولا يجوز. هل هناك استثناء؟ الجواب إيه نعم، كلب الصيد وكلب حراسة الماشية والزراعة فقط. وكلبهم باسط ذراعه بالوصيد. هذا الكلب أيضا حاله كحالهم، من يراه يظن أنه يقظان، ما هو نائم مفتوح العينين، قل يحرص أولي الجمع النائمين. ويبقى الكلب 360 سنة وتسع سنين. قولوا آمنا بالله، آمنا بالله، آمنا بالله. وهناك لطيفة أخرى، وهي أن الكلب الذي صاحب أولياء الله من عباده الصالحين فاز بهذه المكرمة. ومن هنا يستحب يا عقلاء أن تصاحب الأبرار وأن تجالس الأخيار، وأن ماذا؟ لا تفارق الصالحين، تظفر بالبركة ويحصل لك الخير. وهذا مجرد، امشي مع الصالحين لازمهم دائما ما تعصي الله، هم ما يعصون، كيف تعصي أنت؟ أنت مع جماعة في مجلس لا يدخن فيهم أحدا، تدخل السجارة وتدخن ما تستطيع، أليس كذلك؟ جالس جماعة صالحين بلحاهم وأنت حالق، تستطيع أن تبقى معهم؟ والله ما تستطيع، لا بد وأن تعفي عن لحيتك. ومن جالس الفجر والفسق سوف ينفجر ويفسق، طال الزمان وقصر. هذه حقيقة ما ننساها، وآية ستاتي في هذا السياق. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة حياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. هيا بنا نعمل، نعود إلى ما قدمناه، ينبغي أن يكون لنا مجالس في بيوت ربنا كل ليلة مثل هذا المجلس. فالذين يلازمون هذه الحلقة طول العام يفجرون يفسقون يؤذون، لا لا ما يمكن، طابت أرواحهم، زكت نفوسهم، سمت أخلاقهم وآدابهم، كيف يهبطون كالفسق والفجرة؟ من باب لا يكون هذا أبدا. وهذه ملازمة الصالحين. هذا كلب لازم الصالحين، فماذا فعل الله به؟ رفع درجته إلى مستوى أولياء الله عز وجل. وكلبهم باسط ذراعي بالوصيد. ويقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وكل من يسمع معه: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا هاربا. لو قدر لك يا رسولنا يا من يسمع واطلعت عليهم لهربت، ما تقوى على رؤيتهم. ومن ثم ما استطاع أحد من تلك البلاد أن يأتيهم أو يوقظهم أو يؤذيهم أو يسلب ثيابهم أو يتعرض لهم، بمجرد ما يمر يفزع ويهرب. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. قراءة سبعية: لملئت، امتلأت منهم رعب، ورعب الخوف الشديد. وقراءة سبعية: ولملئت منهم رعبا، يمتلئ قلبك بالخوف منهم. بهذا حفظهم الله 366 سنين، ما استطاع أحد من أهل البلاد أن يمر بهم ويقف عليهم. قولوا آمنا بالله، آمنا بالله. إذن محمد رسول الله، والله لرسول الله، يجب أن نؤمن به وأن نتبعه ونمشي وراءه لنسعد ونكمل بجواره. والآن أسمعكم الآيات من الكتاب شرحا وتفسيرا. معنى الآيات: قال ما زال السياق الكريم في عرض قصة أصحاب الكهف، يقول تعالى في خطاب رسوله صلى الله عليه وسلم: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، أي تميل عنه ذات اليمين، وإذا غابت تتركهم وتتجاوز عنهم فلا تصيبهم ذات الشمال. وقوله تعالى: وهم في فجوة منه، أي متسع من الكهف، ينالهم برد الريح ونسيمها فقط. وقوله: ذلك من آيات الله، أي وذلك المذكور من ميلان الشمس عنهم إذا طلعت، وقرضها لهم إذا غربت، من دلائل قدرة الله تعالى ورحمته بأوليائه ولطفه بهم. وما زال إلى الآن لا ألطف من الله بأوليائه. يا أولياء الله أبشروا. من هم أولياء الله؟ بنو هاشم. من أولياء الله؟ يرحمكم الله سيدي عبد القادر الجيلاني، سموهم لنا أو لا وجود لهم؟ تحفظون إذا علمتم؟ كل تقي فهو لله ولي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي. أولياء الله المؤمنون المتقون، تسأل عنهم: بيض سود حمر صفو أغنياء فقراء موضع صحة، كل هذا لا تبالي به، فقط مؤمن تقي هو لله ولي. تقي وهو كافر ليس بولي، مؤمن وهو غير تقي فاجر، ما هو لله بولي. الولي المؤمن التقي. والآن لو سئلتم تجيبون: من ولي الله؟ قبل هذه الفترة يقول سيدي عبد القادر هذا ولي الله، سيدي فلان، الموتى الذين بنوا على قبورهم فقط. أما ولي يمشي في الناس ما فيه، ولهذا استباحوا نساء أخوانهم وأموالهم ودماءهم وأعراضهم، افتك افعل كذا، لأنهم هم أولياء الله. لو كانوا يعلمون أنهم أولياء الله لا يؤذوهم، لأن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من خطط هذه الخطة يا أهل الدرس؟ الثالوث الأسود. الثالوث الأسود المكون من ثلاثة: المجوسية واليهودية والصليبية. عرفوا أن المؤمن لا يؤذي ولي الله أبدا، لو صفعه قال سامحتك. إذن ماذا نصنع؟ قالوا نحصر الولاية في الموتى، إذا مات الولي وبنوا على قبره قبة ووضعوا تابوتا وأزوان حريرية وأوقدوا الشموع، ذاك هو الولي. وأما عامة الناس ليسوا بأولياء، افجروا بنسائهم وكل أموالهم وضعهم ولا تخف. يا حجاج بيت الله، يا زوار مسجد رسول الله، فهمتم هذه الحقيقة أو تشكون فيها؟ قبل هذه الفترة من الزمن ونحن نصرخ منذ 45 سنة هنا، كنت لو تدخل إلى دمشق، إلى بغدان، إلى القاهرة وتسأل أهل البلد، أول من تلقاه في الطريق: من فضلك أنا جئت لأزور وليا في هذه البلاد. والله ما يديك إلا إلى ميت، ولا يفهم أن ولي في السوق أو في المسجد، لتعرفوا أن هذا من صنع اليهود والنصارى والمجوس. حصل الولاية في الموتى، المؤمن ما يستطيع يسب ولي أبدا أو يؤذيه في قبره، والأولياء الأحياء ما هم أولياء، فلهذا يأكل بعضهم بعضا، يسب بعضهم بعض، يسرق بعضهم بعض، يشتم بعضهم بعض، كما تعلمون إلى الآن، لأنهم ما عرفوا أنهم أولياء الله. والله يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله يعلن الحرب على من يؤذي أولياءه إلى الآن وإلى يوم القيامة. ومع الآيات الكريمة قال: ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. يخبر تعالى أن الهداية بيده وكذلك الإضلال بيده، فليطلب العبد من ربه الهداية إلى صراطه المستقيم، وليستعد به من الضلال المبين، إذ من يضله الله لن يجد له وليا يرشده، لن يوجد له ولي يرشده بحال من الأحوال. وقوله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، أي إنك إذا نظرت إليهم تظنهم أيقاظا، أي منتبهين، لأن أعينهم مفتحة وهم رقود نائمون لا يحسون بأحد ولا يشعرون. وقوله تعالى: ونقلبهم ذات اليمين، أي جهة اليمين، وذات الشمال، أي جهة الشمال، حتى لا تعدو التربة على أجسامهم فتبليها. وقوله: وكلبهم باسط ذراعي بالوصيد، أي وكلبهم الذي خرج معهم وهو كلب صيد، باسط ذراعيه بالوصيد أي بفناء الكهف. وقوله تعالى: لو اطلعت عليهم، أي لو شاهدتهم وهم رقود وأعينهم مفتحة لوليت منهم فرارا، لرجعت فارا منهم، ولملئت منهم رعبا، أي خوفا وفزعا. ذلك أن الله تعالى ألقى عليهم من الهيبة والوقار حتى لا يدنو منهم أحد ويمسهم بسوء، إلى أن يوقظهم عند نهاية الأجل الذي ضرب لهم، وهو 999 ليكون 399 ليكون أمرهم آية من آيات الله الدالة على قدرته وعلمه وسلطانه وعجيب تدبيره ورحمته.
من هداية الآيات: أولا بيان لطف الله تعالى بأوليائه، وذلك بإكرامهم في هجرتهم إليه،
بيان لطف الله تعالى بأوليائه، وذلك يظهر في إكرامه لهؤلاء المؤمنين بعدما أعلنوا كلمة التوحيد وتعرضوا للقتل وخرجوا هاربين لله مهاجرين، آواهم ونصرهم وإلا لا، وأكرمهم ورحمهم، فلله الحمد والمنة. ومعنى هذا كل من يفزع إلى الله ويلجأ إليه ولا يبالي بالناس ولا بالدنيا يحفظه الله ويصونه ولا يفرط فيه.
ثانيا، تقرير أن الهداية بيد الله، فالمهتدي من هداه الله والضال من أضله الله، ولازم ذلك طلب الهداية من الله والتعوذ به من الضلال لأنه مالك ذلك.
هذه التي قررناها مرات، اعلموا أن الهداية والإضلال بيد الله كلاهما. متى طلب العبد الهداية وقرع باب الله في صدق لا يحرم الله الهداية، هذا الذي يهديه الله. ومتى رفض العبد الدين وتكبر عنه وأعرض عنه أضله الله، لن يهديه أبدا أحد. فمعنى هذا الفزع إلى الله عز وجل في طلب الهداية والهرب من الله في طلب الضلال، والله نسأل أن يهدينا.
ثالثا وأخيرا، بيان عجيب تدبير الله تعالى وتصرفه في مخلوقاته، فسبحانه من إله عظيم عليم حكيم.
أي تصرف أعظم من أن يؤوي جماعة ثمانية أنفار معهم كلب هربوا من الكفر والشرك والظلم والطغيان، فيؤويهم في ذلك الكهف ويحفظهم 3 قرون و9 سنين وهم نائمون يقظون نائمون يتقلبون يمينا وشمالا. هذه الآيات، من أراد أن يكون ولي الله فبسم الله يصحح إيمانه ويتقي ربه بفعل ما أمر الله بفعله وترك ما أمر الله بتركه، إذ لا ولاية إلا بهذا الطريق. آمين، وافعل ما أمر الله بفعله واترك ما نهى الله عن فعله تصبح ولي الله. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم.
وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم أن فتية شبيبة من شبيبة الإيمان الصحيح. عزم حاكمهم على قتلهم إذ كان يقتل الموحدين ولم يقبل لهم كلمة بينه وبين قومه، فما كان من هؤلاء الفتية السبعة إلا أن هاجروا تلك البلاد وخرجوا منها فارين بدينهم. فآواهم الله تعالى بتدبيره وتيسيره إلى غار فيه كهف في جبل، فدخلوه ومعهم كلب كان يماشيهم ويمشي معهم، فبسط يديه عند باب الغار ونام، وناموا 300 سنة و9 سنين. قولوا آمنا بالله، 309 سنوات وهم نائمون ويتقلبون يمينا وشمالا. من يقلبهم؟ الله ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعه بن وصيد يحرسهم ويحميهم، فلم يدخل عليهم أحد أبدا، ومن شاهدهم من بعيد أخذه الرعب وهرب الفزع. حماية الله لأوليائه. والآن يقول تعالى وقول الحق: وكذلك بعثناهم، أيقظهم من أنامهم، استيقظوا بعثهم كأنما هم كانوا أمواتا. نعم، والنائم كالميت. لذا قال بعثناهم لأجل ماذا؟ ليتساءلوا بينهم كم لبثنا. بعضهم قال يوما، بعضهم قال بعض اليوم، لأنهم دخلوا الكهف في الصباح وناموا واستيقظوا آخر النهار، فلهذا بعضهم قال يوم، بعضهم قال بعض اليوم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فقال سيدهم وأصلحهم وأميرهم: ربكم أعلم بما لبثتم فلا تتنازعوا. هدأ الموقف حتى لا يقع جدل وخصومة. قال تعالى عنه: قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. وهنا ماذا فعلوا؟ قالوا: فابعثوا أحدكم إلى المدينة، وهي طرسوس في شمال الشام تالي بلاد الروم. طرسوس هذا البلد الذي خرجوا منه، ابعثوا أحدكم بورقكم هذه، والمراد من الورق دراهم فضة، بورقكم وبورقكم قراءتان سليمتان. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة التي يعرفون وعاشوا فيها، فلينظر هذا الذي نبعثه نيابة عنا. وهنا قالت العلماء يؤخذ من هذه الآية جواز الوكالة، يجوز أن توكل أحدا، إلا أن العاجز أولى بالوكالة، والسليم الصحيح كونه لا يوكل أولى، والجواز جواز. فقد وكلوا أحدهم يشتري الطعام لهم نيابة عنهم. مرة ثانية، الوكالة جائزة في الإسلام وتستحب للعاجز وتجوز لغير العاجز. غير العاجز يقوم بنفسه فلا يكلف غيره، ولكن إن فعل جاز. بدليل هذه الآية: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، أطهر وأطيب طعام يشتري منه، أي لا يشتري الطعام الحرام ولا الطعام الذي فيه خبث، وليكن أطيب طعام. وهذا كلام العقلاء والرشداء، يختار لكم أزكى طعام وأطيبه وأطهره وأنفعه لكم. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتيكم برزق منه، برزق ترتزقونه، أي طعام تأكلونه وتشربون الماء معه. وليتلطف، يا من ذهب ليشتري لنا تلطف، لا تثير الزوابع ضدنا ويجون وراءكم ويقولون من هذا وهذا، تلطف في الشراء، لا تشدد ولا تماكس ولا ولا، كم هذا أعطيني. وليتلطف خشية أن يعرفوهم ويأتوا إليهم وهم هربوا منهم. فلهذا من الحكمة قالوا لأخيهم الوكيل: فلتتلطف في طلب الرزق في الشراء حتى لا تثير زوبعة بينه وبينهم. وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، ولا يعلمن أحدا بكم، لأنهم ما زالوا فاهمين أنهم ناموا يوما فقط أو بعض اليوم، وأنهم كما خرجوا من المدينة، والمدينة تغير سلطانها وملكها 300 سنة، وتغير الوضع فيها تماما وأصبح فيها مؤمنون وكافرون. ولا يشعرن بكم أحدا. لماذا؟ لو قلت لهم لماذا هذا التحفظ؟ قالوا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم. ما زالوا فاهمين أن الدولة ما زالت والسلطان هو السلطان والمشركون هم السائدون الحاكمون، وبناء على هذا لو اطلعوا علينا لقتلونا بالحجارة. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. إما يرجموكم بالحجارة يقتلوكم، وكانوا يقتلون بالحجارة، أو يعيدوكم في ملة الشرك والكفر والعياذ بالله، أو يعيدوكم في ملتهم وبعد ولن تفلحوا إذن أبدا. أي إذا عدتم إلى الشرك والكفر لن تفلحوا لا في الدنيا ولا في الآخرة. وصايا عجيبة هذه، رشداء حكماء، لأن الله مولاهم، هو الذي علمهم، هو الذي هداهم، هو الذي أرشدهم. كيف يقولون هذا كلام؟ إنهم إن يظهروا عليكم يطلعون عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم والعياذ بالله، وإذا عدتم إلى ملة الكفر والشرك لن تفلحوا أبدا. كلام رشيد صائب سديد. هؤلاء أولياء الله. قال تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم. وكما أيقظناهم أعثرنا الآن عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. أطلعنا عليهم أهل البلاد وهم مضطربون، بعضهم يقول لا حياة بعد الموت، وآخر يقول حياة بالأجسام دون الأرواح، وآخر يقول بالأرواح دون الأجسام، وهكذا اضطرابات الجهل. فكانت هذه آية من أعظم الآيات توقنهم بأن البعث حق وأن الله يعيد الأجسام كما كانت والأرواح فيها. وهكذا أعثرنا عليهم ليعلموا، أي أهل البلاد المضطربين، أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، أي لا شك في إتيانها. ما المراد من الساعة؟ يوم القيامة، ساعة نهاية هذه وبداية تلك، وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. وهنا جاء أهل البلاد ومات السبعة أنفار وانتهت حياتهم، واختلف أهل البلاد، منهم من قال نبني عليهم كذا، ومنهم من قال نبني كذا، ومنهم كذا، كل واحد يقول كيف نفعل مع هؤلاء. وقال من انتصروا نبني عليهم مسجدا، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا النزاع صار بين من؟ بين أهل البلاد حكامهم وعلمائهم وأفرادهم، لكن الجانب الأخير غالب، قال نبني عليهم مسجدا لا كنيسة ولا بها. وهنا معاشر المستمعين أو المستمعات، اعلموا أنه لا يحل في ملة الإسلام، في دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن نبني على ميت مسجدا. فلا يحل أبدا دفن ميت في مسجد، ولا بناء مسجد على ميت، وذلك بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحاح: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها مساجد. إذن ومرأتان من أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم هاجرتا أول مرة إلى الحبشة، فرأت الكنائس وفيها القبور والصور، فذكرتا ذلك للرسول فقال لعنهم الله، أولئك شرار الخلق. إذا على كل حال سنذكر هذه الحديث فيما بعد. والشاهد عندنا لا يحل للمسلمين في الشرق أو الغرب أن يتخذوا مسجدا على قبر، ولا أن يأتوا بميت فيدفنونه في قبر. وهنا ألفت نظركم إلى أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بني والرسول حي، أي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس هو الذي بناه؟ ثانيا، وأن الحجرات الشريفة الطاهرة بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكنها بنسائه التسع. ثم من سنة الله في الأنبياء يدفن الأنبياء حيث يقبضون، حيثما يموت النبي يدفن فلا ينقل ولا يحمل إلى مكان آخر، فدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. فمن هنا لا بيت الرسول بني عليها مسجد، ولا المسجد ولا بيت الرسول بنيت على مسجد. إذ يقول لكم إخوانكم لماذا لا يجوز بناء المسجد على القبر؟ لماذا لا يدفن الميت في المسجد والرسول مدفون في المسجد؟ ذي الكلمة يقولونها لكم وهي خطأ. والله العظيم لقد بني مسجد رسوله قبل وفاته، أليس كذلك؟ ووالله ما دفن رسول الله إلا في حجرته في بيته، فلا شبه أبدا. ولما انتشر الجهل وعم البلاد الإسلامية من الشرق إلى الغرب، بنيت القباب على الموتى وبنيت المساجد عليهم ودفنوا، بحيث أصبح في ظرف من الظروف لا تجد مسجدا عتيقا قديما إلا وفيه قبر. عرفتم؟ ويسر الله عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود تغمده الله برحمته وطبق سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فما ترك قبة في هذه المملكة ولا ميت في مسجد. الميت يؤخذ من المسجد ويدفن في المقبرة، تؤخذ عظامه ويدفن في المقبرة ولا يصلى عليه وفي مسجده. ولكن الحمد لله أننا في ظرف من 50-60 سنة قل ما يوجد مسجد يبنى على قبر أو يؤتى بميت فيدفن في قبر. سبب ذلك العلم، لما علم المسلمون وعرفوا ما يعصون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يريدون حبه وطاعته. لكن قبل العلم حصل الذي حصل. ومن هنا نقول يا عبد الله إذا وجدت مسجدا ليس فيه قبر فصل فيه، وإن لم تجد ولم يكن في مسجدكم إلا مسجد واحد فيه قبر ماذا تصنع؟ ما تصلي فوق القبر ولا تجعل أمامك، وصلي وصلاتك صحيحة. مرة ثانية، إن كان في حيك في قريتك مسجدان، مسجد فيه قبور ومسجد خالي منها، إياك أن تصلي في مسجد فيه قبر، صلي في المسجد الخالي من القبور. وإن لم تجد إلا مسجد فيه قبر صلي ولا حرج، على شرط ما تستقبل القبر أمامك وتصلي إليه، ابتعد عنه. وإن كان مدفون في الأرض لا تصلي فوقه، وبذلك تسلم من هذه الفتنة. مرة ثانية اسمعوا الآيات. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، حقا وصدقا ولا لا؟ 309 سنين. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. لماذا؟ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. لأنهم كانوا فاهمين أن الدولة ما زالت هي الأولى والأمة هي التي كانوا فيها. وكذلك أعثرنا عليهم لما ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. هذه الآية شاهد على وجوب الإيمان بالبعث الآخر، بالحياة الثانية، بالساعة، ساعة النهاية لهذه الحياة وبداية الحياة الأخرى. إذ يتنازعون بينهم أمرهم أهل البلاد، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وانتصروا عليهم. ومن هنا لا يقولن قائل ذكر تعالى أن أهل هذه المدينة طرسوس اتخذوا مسجد على أصحاب الكهف، فإن الشريعة المحمدية الطاهرة النقية نفت ونسخت ما كان من الباطل في الشرائع الأولى، النسخ معروف. إليكم شرح الآيات من الكتاب. قال معنى الآيات: ما زال السياق الكريم في الحديث عن أصحاب الكهف، فقوله تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، أي كما أنمناهم 300 سنة وتسعا وحفظنا أجسادهم وثيابهم من البلاء ومنعناهم من وصول أحد إليهم، وهذا من مظاهر قدرة الله وعظيم سلطانه، بعثناهم من نومهم الطويل ليتساءلوا بينهم. فقال قائل منهم مستفهما: كم لبثتم يا إخواننا؟ فأجاب بعضهم قائلا: لبثنا يوما وبعض يوم، لأنهم آووا إلى الكهف في الصباح وبعثوا من رقادهم في المساء. وأجاب بعض آخر يقول بقول مرض للجميع، بقول مرض للجميع، وهو قول وربكم أعلم بما لبثتم. فسلموا الأمر إليه وكانوا جياعا، وكيف لا يجوعون، فقالوا لبعضهم: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، يشيرون إلى عملة من فضة كانت معهم في جيوبهم، إلى المدينة وهي قيوس والتي تعرف الآن بطرسوس، التي خرجوا منها هاربين بدينهم. وقوله: فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، أي فلينظر الذي تبعثونه لشراء الطعام، أي أنواع الأطعمة، أزكى أي أطهر من الحرام والاستقذار، فليأتكم برزق منه لتأكلوا سدا لجوعتكم، وليتلطف في شرائه وذهابه وإيابه، أي ورجوعه، حتى لا يشعر بكم أحدا. وعلل لقوله هذا بقوله إنهم إن يظهروا عليكم أن يطلعوا يرجموكم، أي تلوكم رجما بالحجارة، أو يعيدوكم في ملتهم، ملة الشرك بالقصر والقهر، ولن تفلحوا إذن أبدا، أي ولن تفلحوا بالنجاة من النار ودخول الجنة إذا أنتم عدتم للكفر والشرك فكفرتم وأشركتم بربكم. وقوله تعالى وكذلك أعثرنا عليهم، أي وكما أمتناهم تلك المدة الطويلة وبعثناهم ليتساءلوا بينهم فيزدادوا إيمانا ومعرفة بولاية الله تعالى وحماته لأوليائه، عثرنا عليهم أهل مدينتهم الذين انقسموا إلى فريقين: فريق يعتقد أن البعث حق وأنه بالأجسام والأرواح، وفريق يقول البعث الآخر للأرواح دون الأجسام كما في عقيدة النصارى إلى اليوم. فأنام الله الفتية وبعثهم وأعثر عليهم هؤلاء القوم المختلفين، فاتضح لهم أن الله قادر على بعث الناس أحياء أجساما وأرواحا كما بعث أصحاب الكهف، وهو بمعنى قوله تعالى وكذلك أعثرنا عليهم، أي أولئك المختلفين في شأن البعث أن وعد الله حق، وهو ما وعد به الناس من أنه سيبعثهم بعد موتهم يوم القيامة ليحاسبهم ويجزيهم بأعمالهم، وأن الساعة لا ريب فيها. وقوله تعالى يتنازعون بينهم أمرهم، أي عثرناهم عليهم في وقت كان أهل البلد يتنازعون في شأن البعث والحياة الآخرة، هل هي بالأجسام والأرواح أو بالأرواح دون الأجسام، فتبين لهم بهذه الحادثة أن البعث حق وأنه بالأجسام والأرواح معها. وقوله تعالى فقالوا ابنوا عليهم بنيانا واتركوهم في الكهف، أي سدوا عليهم باب الكهف واتركوهم فيه، لأنهم بعد أن عثروا عليهم ماتوا، ربهم أعلم بهم وبحالهم. وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أي قال الذين غلبوا على أمر الفتية لكون الملك كان مسلما معهم، لنتخذن عليهم مسجدا أي للصلاة فيه، وفعلا بنوا على مقربة من فم الغار بنوا مسجدا. والآن مع هداية الآيات. اقرأ الحديث.
بسم الله والحمد لله. يقول الشارح غفر الله لنا وله: اتخاذ المساجد على القبور من عمل أهل الكتاب قبل هذه الأمة، وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منه وحرمه على أمته لما يفضي به إلى الشرك وعبادة غير الله تعالى. فقد روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. رواه مسلم. وروى مسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وفي الصحيحين: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. وروى الترمذي وصححه عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها أو يبنى
أن تجصص القبور بالجس والإسمنت أو يكتب عليها كتابة، نهى عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وروى الترمذي وصححه عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها أو يبنى عليها.
ومع الأسف شاع هذا بين المسلمين، ويعملون القرمود والحجارة على الميت ويكتبون اسمه، نعم، مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نتيجة الجهل وعدم العلم.
وأن يكتب عليها أو يبنى عليها وأن توطأ. وروى أبو داود والترمذي وغيرهما أن علي وغيرهما أن عليا قال لأحد رجاله: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله.
أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعثه على ماذا؟
ألا تدع تمثالا إلا طمسته.
ألا يدع
تمثالا
إلا طمسه.
ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
سواه بالأرض.
ولا صورة إلا طمستها.
ولا صورة إلا طمس وجودها.
وذكر القرطبي هنا أن الدفن في التابوت جائز لا سيما في الأرض الرخوة، وقال: روي أن دانيال عليه السلام كان في تابوت من حجر، وأن يوسف عليه السلام.
هذه مسألة ما تعرضنا لها، يجوز الدفن في الصندوق من خشب أو من حديد للحاجة لضرورة، الأرض فيها مياه اشتبهتم ما تصلح للدفن، يدفنونه في صندوق من خشب، يجوز هذا. يوسف عليه السلام دفن في صندوق من زجاج، فهمتم هذه؟ يجوز دفن الميت للحاجة في صندوق سواء من خشب أو من حديد، جائز. نعم.
من هداية الآيات: أولا مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته.
مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته، من أين أخذنا هذا؟ من هذه الحادثة كلها، من هذه القصة كلها، تدل على علم الله تعالى وقدرته. نعم.
ثانيا وجوب طلب الحلال في الطعام والشراب وغيرهما.
وجوب طلب الحلال في الطعام والشراب واللباس وغيرهما، من أين أخذنا من هذا؟ فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. نعم.
ثالثا الموت على الشرك والكفر مانع من الفلاح يوم القيامة أبدا.
من هذا إذ قالوا ولن تفلحوا إذا بل إن اطلعوا عليكم يرجموكم أو يردوكم إلى كفركم وشرككم، وحينئذ لن تفلحوا أبدا، ولهذا لن يفلح الكافر والمشرك أبدا ولن يفوز بالجنة بحال من الأحوال.
رابعا تقرير معتقد البعث والجزاء الذي ينكره أهل مكة.
تقرير ماذا؟
معتقد البعث والجزاء.
معتقد البعث والجزاء الذي أهل مكة يكفرون به ويستهزئون من رسول الله ومن القرآن، كيف بعدما تريم أجسامنا وتصبح عظام نعود أحياء كما كنا؟ ففي هذه الآية بينت لهم الطريق. 309 سنين والناس نائمون وأحياهم الله، هذا يعجل على أن يحيى الناس بعد موتهم؟ هذا بعث واضح كالشمس. نعم.
خامسا مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقوله إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق يوم القيامة.
هذا دلت عليه الآية أنهم اتخذوا عليهم مسجدا. نعم.
سادسا مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، إذ قد بنى المسلمون على قبور الأولياء والصالحين المساجد بعد القرون المفضلة حتى أصبح يندر وجود مسجد عتيق خال من قبر أو قبور.
صدق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبرا وذراعا بذراع، لو دخلوا جحا ضب لدخلتموا، فاتبعنا الأولين ممن كانوا يبنون على المساجد فبينا على المساجد، والله تعالى أسأل أن يعفو عنا وعن المسلمين.
سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم واحفظوا ما تسمعون أن سورة الكهف لها سبب في نزولها، والسبب هو أن قريش أي كفارها بعثوا وفدا من مكة إلى اليهود من المدينة، هذا الوفد يقول اليهود: ما تقولون في هذا الذي يدعي النبوة في مكة والرسالة؟ هل هو نبي رسول أو ماذا ترون؟ فقال لهم علماء اليهود وفيهم علماء ومن أفضلهم من أسلموا كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. قالوا للوفد سلوه عن ثلاثة أشياء، إن أجاب عنها كلها فهو نبي رسول، ما أجاب عنها فهو ليس بنبي ولا رسول، وروا رأيكم فيه كما تريدون. وقالوها في صدق. لما جاء الوفد اتصلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نسألك عن ثلاثة أشياء، عن الروح وعن فتية في الزمان الماضي لهم شأن، وعن ذي القرنين ملك ملك الشرق والغرب، فأخبرنا. فاستعجل صلى الله عليه وسلم لبشريته فقال غدا أجيبكم عما سألتم. فمن ثم أدبه ربه فمنع عنه الوحي نصف شهر، والله 15 يوما، وكان في هم وكرب عظيم، وأزال الله كربه وهمه فأنزل عليه سورة والضحى، واسمعوا الصيغة فهي صيغة عتاب وإزالة العتاب. والضحى والليل إذا سجى، هذه يمين، ما ودعك ربك وما قلى، لأن أم جميل مرت بجهل أصبحت تغني وتقول مذمما أبينا ودينه قلينا، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. إذن فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. هذه الصورة نزلت من أجل مسح دموع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكربه الذي أناله. سببه انقطاع الوحي نصف شهر. قالوا يكذب محمد، ما أجاب، قال غدا نجيبكم، ما أجابنا، ما هو بنبي ولا رسول. ثم أنزل الله تعالى سورة الكافي هذه، وفيها الإجابة عن الفتية وعن الملك الذي ملك الشرق والغرب. ونزل من سورة الإسراء يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي هو أعلم بها. الروح من أمر الله وشأنه، ماذا تعرف عن الروح في الجسد أنت؟ إذن وانزلت هذه الصورة، ونحن مع الفتية الذين ضايقهم مواطنوهم وشددوا عليهم ومشوا بهم إلى الملك الحاكم، وأرادوا أن يحملوهم على الكفر، فعزموا على الهجرة وترك البلد. الهجرة واجبة فريضة إذا حيل بينك وبين عبادة ربك، إن أنت مخلوق لهذه العبادة، فإن حال بينك وبينها من يحول وجب أن تهجر البلد لتعبد الله عز وجل.